إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله أحبتي في الله في زمن الغربة يمضي الإنسان يبحث عن حبيب يبحث عن صديق يبحث عن نصير يبحث عن معين. هو في الأصل يكتفي بالله جل جلاله أنيسا وناصرا ومعينا هاديا ونصيرا، ولكن مع كثرة الأعداء وكثرة الشبهات والشهوات وكثرة وقلة الأتباع والأنصار يجد الإنسان نفسه يخاطب ربه بهذا النداء: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتنا. يجد نفسه يخاطب ربه بهذا النداء وهو بكل خلكاته يناديه ومن كل قلبه يناديه، يستحس الدعاء ليخرج من القلب ويستحس اللسان ليتابع التبتل والدعاء: اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتزحمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ نعم، إنه من خلال تلك الكلمات وفي سبيل تلك العبارات وحشو هذه الجمل تجد قلبا مكلوما يبحث عن حبيب يصفو إليه ويأوي إليه ويشكو إليه يمسه همومه ويحمله أحزانه ويشاركه أفراحه وأسراحه. وأين هذا الصديق؟ أين هذا الأخ والحبيب؟ نعم، في زمن عبد الناس فيه المادة وأثمنوا على المنافع والمصالح نسوا قضية أن يصفو شيء لله. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. نسوا أن يصفوا شيء خالصا لله. وهو يحتاج أن يصفو أن تصفو الأخوة. وبالذات قضية الأخوة أن تصفو إله وذلك ليعيش وهو مطمئن القلب. وهو مطمئن القلب مرتاح البال هادئ الضمير. ليس حشو حياته خوف الغد وحسد الأعين وأذى الأيدي وكيد القلوب وحقد النفوس. إنه وهو يعيش يريد أن تصفو له أخوة في الله، صداقة في الله، حب في الله، فإنه يريد ذاك خالصا صادقا واضحا. لا يريده لأجل مصلحة ولا لأجل منفعة. كم هو سعيد قلب يجد أحدا يحبه لا لمصلحته وإنما يحبه لذاته لكونه يؤمن بالله. اللهم ارزقنا صدق الإيمان. أحبتي في الله، في زمن الاستبعاد وفي زمن المكر والكيد والأذى، في زمن الهم والضنك والنكد، في زمن المادة وعشقها والترف والعمل له، في زمن المصالح، في زمن المعارف، في هذا الزمن يحتاج الإنسان إلى حبيب يحن عليه ويميل إليه، صادقا في وده، مخلصا في حبه، ثابتا لا يتلون وإن تلونت، لا يكثر وإن كدرت، لا يغتاب ولا ينم وإن أخطأت، لا يلتفت عنك وإن التفت عنه، لا يبيع وإن غبت عنه وإن بعت. من لي لهذا الحبيب؟ هذا الحبيب الذي تجده دائما مقبلا عليك، صادقا في نصحك، مخلصا في ودك، طالبا قربك، بعيدا عن اذاك، قريبا في نصرتك، مادا يده وعينه وقلبه دائما لجراحتك واسعادك. من لي بهذا الحبيب؟ نعم انك بحاجه في هذا الزمن، زمن الغربه، الى هذا الحبيب المخلص والاخ الصادق والناصح الامين، الاخ المراه الصافيه. من لي باخ وصفته رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين قال: المؤمن اخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. اين هذا الاخ الذي يحوطني من ورائي؟ اذا سقطت اقام ظهري، واذا مت وجه وجهي، واذا جلست اعانني فقمت، واذا قمت ثبتني فوقفت. اين هذا الحبيب المخلص؟ اين هو في زمن وكانها القيامه؟ انشغل كل انسان بنفسه، نفسي نفسي انا انا ومن بعد الطوفان. اين هذا الاخ؟ انا لي بهذا الحبيب الذي يعيش لنصرة الدين فلا يرى له نفسا ولا يوجب لنفسه حقا ولا يقيم لنفسه فضلا، بل يعيش لله صادقا ويحيا لله مخلصا ويكون لله طائعا ويعين دون انتظار حتى لرد الجميل: انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إخوتي في الله، إن السبيل لإقامة هذا الأخ وإيجاده أن أكون أنا أخوك، أن أبدأ بنفسي قبل أن أبحث عن أخ لي أكون أنا أخا لغيري بهذه الصفات. يا حاج فوزي، نريد أن نكف هذا الضجيج، أردنا أن نقيم هذا الفرح فرح الأخوة، إذا أردنا أن نقيم هذا الفرح فرح الحب في الله، إذا أردنا أن نقيم هذا الفرح فرح الإخلاص في صداقة بنية على غير مصالح، فلا بد أن أكون أنا أخوك قبل أن أبحث لنفسي عن أخ. نعم، أريدك أنت أن تكون أخا لأخي، أنت الصادق وأنت المخلص وأنت الوفي وأنت المعطي وأنت المحترم وأنت الصادق، أنت وليس هو. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، خيرهم لصاحبه. ألا تريد أن تنال هذه الخيرية؟ إنني أريدك، إذا أردت أخا صادقا مخلصا أمينا وفيا، أن تكون أنت هذا الأخ لأخيك. فإذا كنت فالجزاء من جنس العمل أن يرزقك الله أخا على نفس المستوى من الإخلاص، وإن لم يرزق فكفى أنك عند الله خير الأصحاب. إخوتا، قد يتساءل البعض: ولماذا ومن أجل ماذا أضحي وأعطي كل هذا؟ لماذا أحتمله وهو يثور عليه وأعطيه ولا يعطيني، وأزوره وهو يقطعني وأتقرب منه وهو يتباعد مني، وأرد غيبته وهو يغتابني؟ لماذا؟ أقول لخمسة أسباب. أولا، لأن الإخلاص في الحب في الله سبيل إلى ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وافترق عليه. نعم، إذا أحببت أخاك في الله، في الله، لا من أجل مصلحة يقضيها لك ولا منفعة يؤديها لك ولا عطاء يعطيه لك، ولا أنه خفيف الدم خفيف الروح طيب القلب، لا لأنه ظريف ودم خفيف، لا لأنه لا لشيء، أنت تحبه لله. ثانيا، أنت تخلص في مودتك لأخيك لكي يحبك الله. ألا تستحق هذه أن نخلص؟ قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيك. وجبت، وجبت. فإذا أحببت أخاك في الله وجبت لك محبة الله، وإذا أحبك كان سمعك الذي تسمع به، وبصرك الذي تبصر به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك التي تمشي بها، وإن سألته أعطاك. سبحان الله، في الدنيا موفق وفي الآخرة تحت ظل العرش بأخوة بالله. ماذا تريد أكثر من هذا؟ أيضا، الإخلاص في الحب بالله سبيل لذوق حلاوة الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذا أحببت أخاك في الله، أحببت أخاك لله، أحببت أخاك مخلصا، فإنك تذوق طعم الإيمان، تذوق حلاوة الإيمان، تعيش متعة الإيمان، تعيش وأنت تحب الله ويحبك. أصدق في محبتك لأخيك لكي يصدقك الله فيذيقك حلاوة الإيمان. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان يا رب. وأيضا الصدق في المحبة يعلي الدرجة يوم القيامة، يعلي الدرجة يوم القيامة. في حديث أبي مالك الأشعري الطويل قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه وقال: يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجلسهم وقربهم من الله يوم القيامة. إن وجوههم لنور، وإن ملابسهم لنور، وإنهم على منابر من نور. فقام رجل أعرابي من أقصى المجلس فجثى على ركبتيه وألوى بيده وقال: يا رسول الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء، انعتهم لنا يا رسول الله، فاشفهم حلهم لنا. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال أعرابي، ثم قال: هم ناس من أثناء الناس ونوازع القبائل، تحابوا في الله وتخافوا على غير أرحام بينهم. سبحان الله، انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تحابوا في الله وتصافوا. اللهم ارزقنا الحب مع الصفاء. تحابوا في الله وتصافوا على غير أرحام بينهم يوم القيامة على منابر من نور، وجوههم نور وملابسهم نور، يغبطهم النبيون والشهداء. ألست تحب أن تكون منهم؟ تريد أن تكون منهم؟ أخبر في الحب في الله تصل إلى ما ذكرت. بقيت الخامسة التي تدفعك إلى الإخلاص في الحب في الله، وهي أنك لن تؤمن حتى تحب في الله وتبغض في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. لن تؤمنوا حتى تحابوا. فالحب سبيل للإيمان، الحب سبيل لمنابر من نور، الحب سبيل لظل عرش الرحمن، الحب سبيل لحب الرحمن، الحب سبيل لذوق طعم الإيمان. ماذا تريد بعد هذا؟ بعد كل هذا إلى الإخلاص، ثم نتساءل كيف نخلص الحب في الله؟ كيف نخلص الحب؟ اولا ازرع الحب تحصد الحب، اصدر الحب تحصد الحب. اننا نريد ان تنتشر اليوم كلمة اني احبك في الله، قلها واطلقها ووسعها وانشرها واكثر منها واصدق فيها واثبت عليها. نعم، لماذا لا تحب اخاك؟ هو يصلي بجوارك ويجلس يستمع الدرس معك ويستمع الخطبة معك، وأنت تراه يحمل المصحف في جيبه وتراه على الطيلات. أليس يحب من هذا شأنه؟ نعم، إنه خطر. أي خطر ألا نحب في الله؟ قال الله: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تتوالوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تتحابوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهم الأعمال التي قام بها في بداية الدعوة حين نزلت عليه رسالة إقامة صرح الأخوة. لقد كانوا أربعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبو ذر، أربعة فقط، وكانوا يستشعرون أنهم هم العالم. هؤلاء الأربعة لم يكن يضجرهم ولا يكلفهم ولا يهمهم أن أعداءهم كل هؤلاء الأفراد من الملايين والآلاف، لأنهم هم الأربعة يتحابون ويتصافون. نعم، جلس رجل يوما إلى جنب الإمام الشافعي فقال للإمام: ضيقت عليك مجلسك يا إمام. فقال: إن الدنيا على سعتها لا تسع متباغضين، وسم الإبرة لا يضيق على متحابين. نعم، إذا أحب الإنسان أخاه فليس شيء في الدنيا يضيق ولا يضيق ولا يهم ولا يؤذي طالما أنك تركن إلى حبيب. قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال الله عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج الأصل فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يحجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. نعم، إن وجود الأخ في الله الصادق المخلص الناصح الأمين تثبيت لك على الإيمان. نعم والله، هكذا قال الله: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه أي فراقه وأولاده. لما دعا الصحابة الناس إلى الإيمان بالله فآمن الناس، كان هؤلاء المؤمنون الجدد كأنهم فراخ قوة الأصل أخرج شطأه فآثره، يعني قواه شد أصله، فآثره فاستغلظ تكن فاستوى على سوق. نعم، المرء بإخوانه والإنسان بأحبائه والصديق بالمخلصين له. نعم، إنك حين ترى الأحبة قد كثروا حولك تستشعر الثبات والاعتزاز بهؤلاء الأحبة بعد اعتزازك بالله. إنك حين ترى الأحبة حولك تستشعر حب الله لك فقذف حبك في قلوب هؤلاء الأحبة. اللهم ارزقنا حبك وارض عنا. نعم أحبتي في الله، انظر لما ابتلي كعب بن مالك بالهجر 50 يوما فسأل: هل لقي أحد مثل الذي لقيت؟
مثل الذي لقيت؟ قالوا نعم.
رجلان هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، قال فذكروا لي رجلين صالحين لي فيهما أسوة، شهد بدرا لي فيهما أسوة، فتثبت بهما.
وجد بجواره رجلين فتثبت. نعم من جاءت بجديد
رسول الله
صلى الله عليه وسلم حين يريد الهجرة يبقي معه أبا بكر.
انظر حين يعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام الأخوة فيقول لو كنت متخذا أحدا خليلا ما اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، وبيني وبين أبي بكر أخوة الإسلام ومودته.
أخوة
بين رسول الله وأبي بكر،
أخوة
إخوتان.
أين الأخوة؟ أين الأخوة بينكم؟ الأعداء كثر
أينما تلفت، فحولك أعداء يكرهونك،
يريدون إيذائك، يريدون إهلاكك. فتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا. لماذا؟
لماذا لا نحرص على إقامة طرح الأخوة ليكون في الأخوة جنة، ليكون في الأخوة راحة، ليكون في الأخوة سعادة، لنفيء إلى ظلال الأخوة فنجد زوال الهم والغم والكيد والمكر والحقد والحسد والطغينة والبغضاء، فنتفيأ ظلالها ونحن نعيش جنة الأخوة.
لماذا؟ أولا ابدأ بنفسك،
فأقم نفسك حبيبا لأخ لك، ناصحا أمينا صادقا، مرآة صافية تحوطه من ورائه وتقف عليه ضيعته. لا تحسده ولا تشاره ولا تماره ولا تؤذه ولا تغتبه، لا تنم عليه، إنما كن له الصادق الناصح الأمين.
كن
كذلك يرزقك الله من يكون لك كذلك.
هذا هو الأول. ثانيا
أن نلتقي على صفاء المنهج،
أن نلتقي لا على مصلحة ولا على منفعة ولا على زيجة
ولا على طعام ولا على شراب ولا على رحلة ولا على عمل ولا على مال، لا، نلتقي على منهج صحيح، أنني أنا وأنت نريد دخول الجنة، ولا سبيل إلى دخول الجنة إلا بالعمل الصالح، ولا يسمى العمل صالحا إلا على منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فتقوم الأخوة على ذا، على ذا. إن الإنسان إذا دخل بوتقة التربية ليعيش هم الدين، فإن هذه البوتقة ينطهر فيها الأخ مع أخيه فيطيران جسدا واحدا متلاحما، يطيران جسدا واحدا تزوم فيه الأنا، الأنا التي تقيم حاجزا بين القلب والقلب وإن تلاقت العقول والأفكار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلك لأخيك إلا ما حرمه الله ورسوله، ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا.
كلك لأخيك إلا ما حرمه الله ورسوله، ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا. أين الأنا الذي أقول له أنا؟
نعم،
أين هو
الذي تدور بيني وبينه كل الحواجز التي تحول بين القلب والقلب؟
الذي تسوق بيني وبينه كل العدائد التي تقيم حاجزا، الذي تسوق بيني وبينه كل الاشياء،
فينضم تظل القلوب تقترب وتقترب وتقترب حتى يحصل التلاحم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. نريد هذا التلاحم، هذا التداخل. كان الصحابة رضوان الله عليهم أكمل الناس في قضية الأخوة، عاشوها بأرواحهم. انظر إلى سعد بن الربيع لما آخى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عبد الرحمن بن عوف، فيقول: بيتي بيني وبينك نصفين، ومالي بيني وبينك نصفين، ولي زوجتان. انظر أيتهما أعجب إليك أطلقها فإذا بلغت عدتها تزوجتها. سبحان الله، ماذا صنعت الأخوة لهؤلاء البشر؟ كيف ظهرتهم؟ كيف صنعتهم؟ اسمع قول الله جل جلاله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. تراحموا فرحمهم الله، تراحموا فنزلت عليهم من ربهم رحمة. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. أحبتي في الله، أقيموا صرح الأخوة لتجدوا الرحمة. إن إقامة الأخوة أيضا سبيل للتمكين. قال الله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نعم، أين الذل للمؤمنين ونحن نعيش اللي يدوسك دوسه، واللي يشتمك يشتمه، واللي يجرحك يجرحه، واللي يضربك يضربه، واللي ياخذ منك مالك خذ منه ماله. عيش في الغابة دي ابنة الكافر. أمثلة سيئة وقضايا مهترئة، ولا دين يدعو إلى ذلك ولا خلق. إننا نريد إقامة صرح الأخلاق إقامة على سنة النبي محمد وعلى شرع الله، أن تحسن إلى من أتاء إليه. قال الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال في تفسيرها: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. أن تصل من قطعك وإن قطعك، وتعطي من حرمك وإن حرمك، وتعفو عمن ظلمك وإن عتى في ظلمك. اللهم ارزقنا حسن الخلق يا رب. نعم، سبيل لإقامة صرح الأخوة أولا نشر الحب وبذر الحب ونشر الحب لكي تحصل الحب، ثانيا إقامة ذلك على منهجية واضحة، فتحب في الله وتبغض في الله، لأن من أحب في الله لا بد أن يبغض في الله. ثالثا الإغضاء وعدم الاستقصاء. الإغضاء وعدم الاستقصاء. نعم، إن كثيرا منا حين يبحث عن أخ يصافيه ويصادقه
ويحبه ويخلص له، فإنه يريد أخا كامل الأوصاف، مكتمل الأخلاق، تام المعاني، ليس فيه ذرة ولا شائبة من شر ولا لطف.
ونحن نتساءل، هل أنت كذلك؟
يا من تبحث عن الكمال، هل فيك كمال؟ هل أنت كامل؟ إذن لماذا تشترط في أخيك ما ليس فيك؟ أليست لك ذنوب وعيوب؟
قال سعيد بن المسيب: ليس من شريف ولا عالم ولا في فضل إلا وفيه عيب.
ليس من شريف ولا عالم ولا في فضل إلا وفيه عيب،
ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، ومن غلب فضله نقصه وغلب نقصه لفضله، وهذا ميزان الله، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.
هذا ميزان ينبغي أن نزل به مشايخنا وعلماءنا ودعاتنا وإخواننا،
أن نعتقد أن ليس فيهم الكمال. فالمعصوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مات
وليس بعده لأحد عصمة، فليس شرط عباد الله المتقين أن يكونوا معصومين،
ليس شرط عباد الله المتقين أن يكونوا معصومين، بل
وليس شرطهم أن لا يكونوا مخطئين. نعم، كل ابن آدم خطأ، وما من بشر إلا وفيه عيب.
فبالتالي
حين تصادق أخا فيخطئ فاغفر خطأه، وارحم ضعفه، واستر عيبه، وواي عورته، وارحمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجي ستير يحب الستر. وقال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أستر أخاك، أستر عيوبه، ارحم ضعفه، أستر أمره، فإنك قد ابتلى.
إياك أن تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك،
ولعل شماتتك به أكبر عند الله من ذنبه
وأكبر عند الله من عيبه. فحين تصادق أثم في الله، فحين ذاك أذره،
وإن وقع أو أخطأ أو عاب فارحم ذلك وغض الطرف عنه. الإغضاء وعدم الاستقصاء،
نعم، إن خلق التغاضي، إن خلق التغاضي شرط في من يعيش هذا العصر في سلامة القلب. التغافل،
ترى منه عيب فتتغافل عن عيبه،
وترى منه خطأ فتتغافل عن خطأه،
وتتناساه، وتذكر فضائله ومناقبه، وتدعو الله أن يستره ويعافيه.
الإخطاء وعدم الاستقصاء، أما الاستقصاء
فلن يدع لك أخا على الإطلاق،
لأن كل الناس فيهم عيوب ولهم أخطاء وذنوب. فلذلك
إذا أردت أخا صالحا خالصا فلن تجد،
فلذلك ارضى به على عيبه
ليرضى بك على عيبك، فيستر الله عيبكما ويجبر الله كثركما ويرفع الله ضعفك،
ويرفع الله قدركما
ويرفعكما إلى عنده متحابين. نعم أحبتي في الله، إخوتي في الله، إذا رأينا ذلك فلا بد من العنصر الآخر، أن تنصحه فيما يصلحه. ولكن للنصيحة شروط نستكملها بعد جلسة الاستراحة. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حرص استمرار الأخوة أن تنصح أخاك في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. وفي مبايعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجرير بن عبد الله البجلي قال: بايعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم أن تنصحه. ولكن من نصيحة شروط: أولا ألا تكون علانية. من نصح أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن نصحه على ملأ فقد عابه وشانه. فرق بين النصيحة والفضيحة. النصيحة أن تأخذه في فكر وتنصحه، وأن تظهر في نصحك الشفقة عليه والحب له، فتقدم بين يدي النصح: والله إني أحبك، ووالله إني أخاف عليك، ووالله إني حريص عليك، وتكون صادقا في قسمك. قال الله: فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فلو أنك حين تنصح أردت الإصلاح صادقا في ذلك حصل من الله التوفيق، التوفيق في اختيار المعاني، والتوفيق في اختيار الألفاظ، والتوفيق في اختيار الوقت، والتوفيق في اختيار المكان، والتوفيق في عرض القضية، والتوفيق في إنهائها. إننا نحتاج إلى توفيق من الله لنجرب النصح. فلذلك قبل أن تنصح أخاك، قبل أن تنصح أخاك جرب الإخلاص وحرر النية، جرب الإخلاص وحرر النية، وانتبه ألا يدخل عليك الشيطان. سبحان الله، كان تقي الدين السبكي يجلس في الدهليز، وأبوه تقي الدين السبكي يجلس في الداخل، فقال: كنت أجلس في الدهليز وأبي في الداخل، فدخل علي كلب، فقلت: أخطأ، كلب ابن كلب. فتجرني ونهرني والدي من الداخل، فقلت: سبحان الله يا أبتا، أليس هو كلب ابن كلب؟ قال لي أبي: شرط الجواز عدم قصد التعيير، شرط الجواز عدم قصد التعيير. لكي أنادي الكلب يا كلب ألا أقصد تعييره وانتقاصه. فلذلك حين تريد نصح أخاك لا تقصد تعيير ولا انتقاص ولا الحط منه ولا إظهار علمك ولا بيان فضلك ولا معرفة حرصك، وإنما أقصد الإخلاص له، الإخلاص له، وإقامة صلح الحب له. قل له: والله لولا أني أحبك ما كلمتك، ولولا أني حريص أن تكون أفضل مني ما دعوتك. اشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه
ما يحب لنفسه شر.
فشرط النصيحة أن تكون صرفا وأن تكون بالإخلاص وبطلب التوفيق والإعانة والمدد من الله. ثالثا أن تقدم قبل النصيحة شيئا من الثناء بالحق عليه لكي لا يعتقد أنك لا ترى إلا عيوبه، أنك تريد أن تنصحه في عيب أليس فيه نقطة خير ولو واحدة؟ أثني عليه بها، إنك فيك كذا من الخير وجزاك الله خيرا على كذا من الخير والحق الذي أنت عليه، وبارك الله فيك فأنت تصلح كذا وكذا وكذا وكذا، وإني أحبك في الله لأن فيك كذا وكذا وكذا، وأريد لإتمام هذه المحبة وإكمال هذا الكمال أن تصنع كذا وكذا. تكذب يسيرة بمدحه بصفة هي فيه سر في النصيحة سرا وبالإخلاص وبعد المدح. ثالثا اقبل المناقشة، إن كثيرا من الناصحين يريد أن ينصحك ويشترط أن تقبل بلا مناقشة. أنا أريدك حين تنصحني أن تقبل المناقشة، فقد أكون أنا على الحق وأنت لا تدري. إنني أريد حين تنصحني أن تعطيني فرصة لأدافع عن نفسي. إنك حين تقول لي أنني مرائي دعني أبين لك وجه إظهار عملي، حين تنصحني بأن أقصر ثوبي دعني أدافع لك عن وجهة نظري، فأنت حينها تذكر لي الدليل وتقنعني فأقصر لأمر رسول الله لا بطلبك. انتبه، فحين تنصح لا يكون أوامر لا تكون أوامرك قاطعة ولا طلباتك جازمة ولا توجيهاتك حاسمة، ولكن دعني فرصة أبين لك وجهة نظري واغلبني بالأدلة فأخضع للدين وللشرع وللدليل لا لقولك ولا لرأيك. نعم إننا بحاجة إلى الناصح الأمين الصبور الذي لا يريدها لنفسه. إن كثيرا من الأزواج يغضب حين تقول له زوجته أن أخدمك لله، ينبغي عليك أن تصح. إن زوجتك حين تقول أنا لبست لقدر الله لا لك، إنه يحب، إنك ينبغي أن تحب هذا، ففيه الإخلاص، إنك ينبغي أن تنتبه إلى ذلك. كذلك صاحبك حين يقول لك أنا سأسمع كلامك لكن لا لك ولكن لله، تفرح فأنت لا تريدها إلا لله. بقيت أمور أخرى قد يطول شرحها في إقامة صرح الأخوة، ولكني أستكملها بعون الله في خطبة قادمة. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وللمسلمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم للباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة ترضيك، بلغنا مما يرضيك أعمالنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك أن تهب لنا إخوانا ينصحوننا، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا إخوانا حريصين علينا. اللهم إنا نسألك أن تهب لنا إخوانا يصبرون على أخطائنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، أزل هم وغم كل مسلم. اللهم انصر كل مظلوم مسلم، وأعن كل طائع مسلم، واغفر كل كائب مسلم. اللهم وفرج هم المهمومين من المسلمين، فرج كرب المكروبين. اللهم نفس كرب المكروبين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وفك أسر المأسورين، وانصر المستضعفين من المؤمنين، وتب علينا وعلى عصاة المسلمين. وصلى الله على خاتم النبيين، والحمد لله رب العالمين.